بسم الله الرحمن الرحيم. الله معكم. سيادتكم، وصي مسلم إلى مسلم بن حبان رضي الله عنه رحمه الله تعالى قال: باب فضل رمضان. ذكر الإخبار بأن عشر ذي الحجة وشهر رمضان في الفضل يكونان سيئين. وبلي قال: أخبرنا شباب بن صالح قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. ذكر إثبات مغفرة الله جل وعلا لصائم رمضان إيمانا واحتسابا. وبلي قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو حاتم: إيمانا يريد به إيمانا بفرضه، واحتسابا يريد به مخلصا فيه. ذكر تفضل الله جل وعلا بمغفرة ما تقدم من ذنوب العبد في صيامه رمضان إذا عرف حدوده. وبلي قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قرطن عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي أن يتحفظ كفر ما قبله. ذكر فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتصفيد الشياطين في شهر رمضان. وبلي قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت له أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال أبو حاتم: أنس بن أبي أنس هذا والد مالك بن أنس، واسم أبي أنس مالك بن أبي عامر من ثقات أهل المدينة، وهو مالك بن أبي عامر بن عمرو ابن الحارث بن غيمان ابن خثيل ابن عمرو من ذي أصبح من أجيال اليمن. ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشياطين في شهر رمضان مردتهم دون غيرهم. وبلي قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ومناد ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة.
ما شاء الله. قلت لله الحمد لله على إفضاله وجزيل نواله، صلى الله وسلم على عبده المصطفى محمد الذي أذن سبحانه وتعالى بتعظيمه وتكميله وجعله خاتم أهل إرساله، وعلى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته في نيته وأقواله وأفعاله، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، محط نظر الرحمن سبحانه وتعالى، وسادات أهل إقباله، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر الشيخ ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما جاء في شهري رمضان وذي الحجة، وما ورد من قول صلى الله عليه وسلم: شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة. فنظر المفسرون للحديث معنى قول لا ينقصان، وقال الأكثر والجمهور أن أجرهما لا ينقص سواء خرجا 30 أو 29، ومهما ثبت الهلال لرمضان أو الهلال للحجة فأجر الحاج وأجر الصائم كامل وتام، ولا ينقصان في الفضل والشرف والأجر. وقيل لا يجتمع نقصانهما إذا خرج أحدهما 29 فيكون الآخر 30. وقيل كما أشار الشيخ ابن حبان عبد الله عليه رحمة الله أنه لا ينقص ثواب وأجر أحدهما على الآخر، ولهذا قال أن 10 ذي الحجة وشهر رمضان في الفضل يكونان سيان سواء، أي سواء، قال شهر عيد لا ينقصان رمضان ذي الحجة. فصارت عدد من المعاني في معنى قوله لا ينقصان. والقصد أيضاً تعظيم وتفضيل شهر رمضان وشهر ذي الحجة خصوصاً 10 الأوائل منه. ثم ذكر لنا ما أثبت صلى الله عليه وسلم من مغفرة الله لمن صام رمضان إيماناً واحتساباً، وقوله من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين وكثير من كتب السنة. وفسر معنى إيمان يريد إيماناً بفرض، أي مصدقاً بأن الله هو الذي فرضه فصامه إيماناً ممتثلاً لأمر خالقه الذي خلقه، موقناً أنه فرض من عند الله جاءنا على يد ولسان عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان صومه على هذا الإيمان محتسباً فيه، أي لا يقصد به غير وجه الله ولا يريد به إلا المنزلة عند الله وحسن امتثال أمر الله تبارك وتعالى مخلصاً فيه، وهذا فسره ابن حبان قال إيماناً يريد بإيمان بفرضه واحتساباً يريد بمخلصاً فيه غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في رواية عند بعض أهل السنن وما تأخر. وقد جمع السيوطي الأحاديث التي فيها غفران ما تقدم وما تأخر، وفي رسالة سماها الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في بعض الأحاديث لما ينبغي للمؤمن في رمضان أن يتحفظ ما ينبغي أن يتحفظ، وأن يعرف حدود هذا الشهر، مكانته ومنزلته، ولا يتعدى شيء من حدوده، لا يستهين بفضله ولا يقصر في حقه. قال فأورد حديث من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي أن يتحفظ في سمعه وبصره ولسانه ومعاملته كفر ما قبله وكفر ما قبله، صار كفارة لما مضى، فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما جاء في بعض الروايات فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي لا ذنب عليه. قال عرف حدوده حدود الشهر، فلم يجازف في الفطر بل استعجل الفطر بعد تيقن الغروب، هذا من معرفة الحدود، ولم يجازف في تأخير السحور، ولم يتناول مفطرا بعد أن يشك في طلوع الفجر. عرف حدوده وقام بحق القيام في الليالي وتحفظ ما ينبغي له أن يتحفظ في قلبه ولسانه وعينه وسمعه وأعضائه ومعاملته، كان كفارة له لما مضى. اللهم اجعلنا من المغتنمين لرمضان، العارفين لحدوده، المتحفزين ما ينبغي لنا أن نتحفظ فيه يا أرحم الراحمين. ذكر ما يكرم الله به الأمة من تصفيد الشياطين في شهر رمضان، فذكر باباً لعموم ذكر الشياطين، وذكر باب الثاني لتخصيص المرضى منهم، في الإشارة إلى قول أن الذي يقيد ويسلسل من الشياطين ما هم المرضى فقط، كبارهم المجرمون هم أكابرهم، هم تبقى الشياطين الصغار، كما أنه لا يقيد ولا يسلسل إبليس فيبقى مع صغار الشياطين. والمرد أرباب الإغواء الكبير الإفساد العريض يسلسلون بالسلاسل، تؤمر الملائكة فتسلسلهم وترميهم على البحار حتى ينتهي رمضان، فإذا جاء ليلة العيد أطلقوا وخرجوا مغتاظين يريدون أن ينالوا ثارهم من الذي اتقى بعدهم وصلح شأنه في رمضان ليفسدوه، ولكن إذا كان صادق مع الله لم يتمكنوا منه، إنه ليس له سلطان الذين آمنوا بربهم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فذكر في الرواية الأولى إذا كان رمضان فتحت له أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. والرواية الأخرى إذا كان الليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، المرد فيه وشيطان مريد، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، يعني الشهر كله، ومناد ينادي كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فالله يجعلنا من أهل الخير وممن يبغي الخير، قالوا لا عتق من النار وذلك كل ليلة، وعند الفطر عتق كثير وفي أثناء الليل وعند طلوع الشمس كذلك عتق من النار. وجاء في روايات أنه 600,000 عتيق، وجاء في رواية 1,000 عتيق كل ليلة، فإذا كان آخر ليلة عتق مثل ما عتق من أول الشهر إلى آخره، ها هاني في آخر ليلة 29 مليون عتيق، 29 مليون عتيق دفعة واحدة يعتقون. ولما سئل الإمام الحداد عن العتق على هذا يشترك فيه أهل البرزخ أو مختص بأهل الدنيا، فقال إن أهل البرزخ قد مضت رمضاناتهم عليهم في الدنيا، قد عدت رمضاناتهم إذا ما عتقوا فيها مع هذا، ولكن هذا تفضل من الله لمن لا زالوا على قيد الحياة الدنيا يعتق منهم هذه الأعداد الكبيرة، له الحمد وله المنة. وفر اللهم حظنا من رمضان، وفر الحظ من رمضان يا ذا الجلال، وفر الحظ من أيامه والليالي. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم
صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله الله عنكم ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين. وبسندكم المتصل إلى الإمام يحيى بن أبي بكر العامري إلى أن قال في كتابه بهجة المحافل وبغية الأماثل: وتزوج صلى الله عليه وسلم أم المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية، وأقامت عنده شهرين أو ثلاثة وماتت معه، وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش وقيل الطفيل بن الحارث. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك، ولما نزلت آية التخيير فارقها، وكانت ممن اختارت الدنيا ثم ندمت فلم يحل له الرجوع إليها. قيل: وتزوج صلى الله عليه وسلم إساف أو شراف بنت خليفة أخت دحية بن خليفة بن خليفة، ولم تقم عنده إلا يسيرا حتى توفيت، وقيل هلكت قبل أن يدخل بها. وذكر في أزواجه صلى الله عليه وسلم عالية بنت ظبيان وطلقها حين أدخلت عليه. وذكر في أزواجه صلى الله عليه وسلم خولة وقيل خويلة بنت حكيم، يقال هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الواهبة أم شريك، ويجوز أن يكونا معا. وذكر فيهن بنت الصلت وماتت قبل أن يدخل بها. وتزوج صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار، فلما نزعت ثيابها رأى بها برصا فقال: الحقي بأهلك. واتفقوا على نكاح الجونية. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها؟ فأهوى بيده ليضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عذت بمعاذ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أسيد، أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. قيل: وكان قولها ذلك عن تعليم أزواجه، قلنا لها إنه يحب ذلك. وخطب صلى الله عليه وسلم امرأة فقال أبوها: أزيدك أنها لم تمرض؟ يصفها بذلك، فتركها. وخطب امرأة إلى أبيها فقال: إن بها برصا ولم يكن بها، فرجع فإذا هي برصا. وذكر ابن هشام وغيره تبعا لابن إسحاق أن جملة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 14: 6 قرشيات و7 عربيات وإسرائيلية. وذكر ابن سعد في شرف النبوة أن جملتهن 21. واتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم دخل 11 ومات الثنتان قبله، وتوفي عن 9، وكان يقسم 8. وأكثر صداق عقد به صلى الله عليه وسلم لنفسه وبناته 500 درهم، فهي سنة، فينبغي تحريها والوقوف عليها والارتسام بها، والله أعلم.
الله أعلم. ذكر في أزواجه صلى الله عليه وسلم أم المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية، والعجيب أيضا الثانية اللي تزوجها زينب بنت جحش أيضا كانت أم المساكين، فكان كلاهما وكلتاهما لهما صدقات كثيرة وتفقد للمساكين، وباع طويل في الإنفاق والإخراج في سبيل الله، حتى لما مرة ومن جمعات أزواج أمهات المؤمنين وقال لهم: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، يعني أكثر كان إنفاق وعطاء. فلما ذهب أخذني قيسا أيديهم، ظنين أن المقصود أيديهم. وبعدين ماتت هذه زينب التي هي أكثرهن إنفاق، فكانت هي أول من لحق به صلى الله عليه وسلم. وهذه أم المساكين زينب بنت خزيمة اللي قامت عنده شهرين وثلاثة فماتت وقبرها في بقيع الغرقد. وتزوج فاطمة بنت الضحاك فلما نزلت آية التخير فارقها والعياذ بالله تعالى، هي آثرت الفراق، وكانت ممن اختارت الدنيا ثم ندمت فلم يحله الرجوع إليها. يقول نزلت آية إن كنتن يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن وسرحكن سراحا جميلا، إن كنتن تريدن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. وتل الآية على سيدة عائشة وقال لها إني أوحى الله إلي هذه الآية ولا تستعجلي في أمرك واستامري أبويك. وتل الآية فلما تل الآية قالت أفيك أستامر أبوي يا رسول الله؟ لا أبوي ولا غيرهم، اختار الله ورسوله الدار الآخرة، ما أريد الدنيا. ولكن إذا سألك أحد من أزواجك ما قالت عائشة فلا تخبرهن. قال من سألتني منهن أخبرتها، من حد سألتني بقول لها. فخرج، فكان كلما كلم واحدة من أمهات المؤمنين ويقول لها لا تستعجلي واستمري تقول فيك أستمر من؟ لا أمر لحد إلا هذه. ذرى عليه الآية قد اختارت الدنيا فمتعها وأعطاها من متاع الدنيا وسرح للندمج وترجع مع تسرح سرحا جميلا مع تحله. وبقيت وبعدين بعدها افتقرت وصارت تلتقط الشوك مسكينة، روحت عليها الفرصة الكبيرة. والتسع عاولة كلهن أثرنا الله ورسوله دار الآخرة. هذا قال المرزوقي صاحب عقيدة العوام، عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى، عائشة وحفصة وسودة صفية ومنت ورملة هند وزينب وكذا جبرية المؤمنين أمهات مرضية. وتزوج صلى الله عليه وسلم إساف أو شراب بنت خليفة أخت سيدنا دحية بن خليفة، وكذلك توفيت وقيل قبل أن يدخل بها. وذكر في أزواج عالية بنت الظبيان، ولكن أيضا طلقها قبل أن يدخل بها. ذكر في أزواجه خولة أو خويلة بنت حكيم، وقد وهبت نفسها للنبي، وكذلك أم شريك وبنت الصلت ماتت قبل أن يدخل بها، وكذلك امرأة من بني غفار. وهذه الجونية ما تعرف تتكلم ولا تضبط الكلام مسكينة. ولما دخل عليه قال هبي نفسك لي، قالت هل تهب الملكة نفسها لسوقة. فلما وضع يده عليها ليقرأ عليها أو لتسكن فقالت أعوذ بالله منك، قال عتي بمعك، ما دام عتي بالله أمر سيدنا أبا أسيد قال له أكسها رازقيتين، رازقية ثوب من كتان، قال له واحد رازقية ومن الثياب الفاخرة عندهم، قال أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها، وقد عادت بالله تعالى. وقيل وإن صح فه إشكال، إشكال في أمهات المؤمنين وإشكال فيها هي بلهتها وبلدتها، أنه علمناها قول لها بس إذا دخل عندك النبي إذا دنمك يقول يعوذ بالله منك، أنه يحب هذا الكلام لو فيها عقل، لو صدق قال لها غش والعياذ بالله. وبعدين وهي ما فيها حس عوذ بالله منك، كيف يحب عوذ بالله منك؟ فلما قالت أعوذ بالله منك قال عتي بمعك ونعم بالله تعالى، تركها وأمر أن تزود وترزق وترجع إلى أهلها. وخطب امرأة فقال له أبوها يمدحها وقال أزيدك إذا لم تمرض قط، قال فاس تركها، قال لا خير فيها، ما تمرض من يحبه الله يصب منه. وواحد كأنه فيه نفاق خطب لي ابنته بتعوز الشرف الأفخر، قام يتعذر يكذب، قال إلا بها برس يا رسول الله ولا بها برس، لكن لما قال كذا رجع البيت حصلها برسة، نزل بها برسة قليل أدبه، وكأنه عنده نفاق منافق. فالجملة 14 وقيل 21، ولكن الذي دخل بهن 11 هذا متفق عليه. وتوفي الثنتين توفين في حياته، وتوفي عن التسع الباقيات صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الـ11، واحدة بمكة وهي سيدتنا خديجة أولهن وأفضلهن، والثانية بجانب مكة في سرف وهي سيدتنا ميمونة بنت الحارث، والتسع الباقيات في بقيع الورقات في مكان واحد. منهن من توفيت في حياته وهي زينب بنت خزيمة، والباقيات بعد وفاته وفين وقبرين في نفس المكان. وتوفي عن تسع، ونقسم ثمان، بمعنى أن سيدتنا سودة وهبت ليلتها العايشة وصار ثمان، بس لكن عايشة ليلتين باقي ليلتين. قالوا أكثر صداق عقد بنفسه وبناته 500 درهم، لم يزد على 500 درهم في زواجاته وفي زواج بناته. ولهذا الشيخ العامري عليه رحمة الله كان ينبغي تحريها والوقوف عليها، ما حد يزيد على هذا الارتسام بها، لأن ما زاد عليها صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لغيره أن يزيد عليها، ينكر على الذين يبالغون في المهور ويزوجون البنات بأكثر من 500 درهم. وقال هذا التجاوز للحد، وهذا زين الوجود أفضل الخلق، وبناته أشرف البنات، ما جاوزت واحدة منهن 500 درهم، كيف غيره يتجاوز هذا؟ هذا لم ما هو عنده إلا ما هو صدق، كأصبح هدية، صارت كهدية من النجاشي إكراما لها أعطاها إياها، لكن وهو صدقها من عنده صلى الله عليه وسلم، لكنه ما جاوز هذا الحد واعتبر كرامة النجاشي كرام منه له. نعم. ولا أكثر صداق عقد به لنفسه وبناته 500 درهم، واللي أعطوها هدايا كثيرة هو وجماعته، حتى ما أمرهم أن يهدوا لها وأغراهم أن يسلموا، وحتى الجارية حقه اللي هذا أهدت لسيدتنا اسمها من رملة بنت أبي سفيان أم حبيبها. الله لا إله إلا الله. وقالت لها طلب، طلبت أن تذكرها عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أرادت تكافئها أم حبيبة، قالت لها أنا أعطيتك هذا لتذكريني عند رسول الله إذا جئت عند نبي. ولما جاءت إلى المدينة وذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت قصتها وقصت ما أهدت لها من طيب وما جاءت لها، وإني أردت مكافأة، قالت ما أريد منك شيء إلا أن تذكريني عند رسول الله، فدعا لها صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. ناس أصناف، حد يعرف الأمر العظيم الغالي، وحد يفوت شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبساتكم الصحيح المتصل ما نفع الله بكم علومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين امين ورضي الله تعالى عنكم. وبه لي قال وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله يهدي لنا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري وزاد النسائي. ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان وفي التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد بها بما شاء فأمضاه، وبخيل منها بما شاء فأمسكه. قال في البخاري. وقال أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. الرواية الأولى أخرجها أيضا الدارقطني والبيهقي في لفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول هل من غداء؟ فإن قالوا لا قال فإني صائم. وله ألفاظ عنده رواه داود بن حبان والدارقطني بلفظي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا فيقول هل عندكم من غداء؟ فإن قلنا نعم تغدى، وإن قلنا لا قال إني صائم. وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدي لنا حيث. الحديث قوله حيث بفتح الهاء حاء المهملة وسكون المثنى التحتية بعد سين المهملة هو طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت. قاله في النهاية. وقد استدل بحديث عائشة من قال إنه لا يجب تبييت النية في صوم التطوع وهم الجمهور كما قال النووي. وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قد كان نوى الصوم من الليل، وإنما أراد الفطرة لما ضعف عن الصوم، وهو محتمل لا سيما على رواية فلقد أصبحت صائما. ولو سلم عدم الاحتمال كان غايته تخصيص صوم التطوع من عموم قوله فلا صيام له. قوله إنما مثل صوم المتطوع فيه دليل على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار، وإليه ذهب الجمهور، ولا يلزم الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع. وظاهره أن من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاء، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة ومالك والحسن البصري ومكحول والنخعي إنه لا يجوز للمتطوع الإفطار ويلزمه القضاء إذا فعل. واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع في رواية للدارقطني والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ وقضي يوما مكانه، ولكنهما قال هذه الزيادة غير محفوظة. قوله كان أبو الدرداء هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. قوله وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. أما أثر أبي طلحة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقي عند عبد الرزاق، وأما أثر ابن عباس فوصله طحاوي، وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا.
ما شاء الله. يقول في صوم له في صوم النفلي، وذكر ما قال الجمهور أنه جمهور أهل الفقه أنه في صوم النفل يجوز أن يؤخر النية إلى أثناء النهار. واستدل الشافعي غيره على أنه إلى الزوال للروايات التي ذكرها من غداء. هل من غداء؟ والغداء عند العرب اسم ما يتناول قبل الزوال، فما دام قال هل من غداء فمعنى أنه وقت الغداء وقت للنية، وهو ما يتناول قبل الزوال. من هنا تعلم أن هذا الاسم تغير عند الناس اليوم، فيسمون الغداء ما يتناولونه بعد الزوال. هذا لا عشاء في اللغة، ليس بغداء، ما تناول بعد الزوال فهو عشاء، كما كانوا يقولون عند عشاء الحراوة أو العصر ونحو ذلك. كل ما كان بعد الزوال فهو عشاء، وما كان قبل أن تزول الشمس قبل الظهر فهو غداء، وعليه إلى أوقات قريبة كثير من البادية يتغدون في الصباح ويتعشون قبل المغرب وقعتين في اليوم والليل، فهذا هو الغداء والعشاء. فما قبل الزوال غداء وما بعد الزوال عشاء. فلما قال هل من غداء، قال الشافعي يجوز النية إلى زوال الشمس، ما إذا زالت الشمس خاصة أكثر النهار عدى عدو بينوي دلحين ما عاد يصح. وفي من قال يجوز ما بقي النهار إلى آخر النهار. وثم بعد ذلك هل يجوز لصائم التطوع أن يفطر؟ أبو حنيفة ومالك قالوا لا، وإن كان في تطوع وأخذوا بعموم قوله ولا تبطلوا أعمالكم، وقال يجب عليه أن يتم، فإن أفطر عليه القضاء. وقال الجمهور وأكثر العلماء يجوز له أن يفطر إذا كان في تطوع، ولكن يكره لغير حاجة، وأما لحاجة فقد قال الشافعية لو دعي وأراد من يدعوه أن يأكل بحيث ينكسر خاطره إذا لم يأكل عنده فالأفضل أن يفطر، ويسن أن يقضي يوما بدل هذا اليوم سنة. وحملوا قوله واقضي يوما مكانه على الندب الاستحباب، لأنه لو كان لازم فكيف يأمرها بالفطر الحين؟ لا عاد تفطر ولا عاد تقضي خلاص. أما أقول قالها افطري أو كلي واقضي يوما مكانه، دليل على جواز الفطر ولن القضاء على السنية على السنية. فبهذا جاءت اجتهادات الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفيما يتعلق بالنية في الفرض والنفل، وهل يجوز للمتنفل أن يقطع النفل سواء في صلاة أو في صوم نحو؟ أما في الحج اتفقوا الكل على أنه ما يجوز يقطعه ولو كان تطوع، إذا قد أحرم خلاص ما عاد يخرج إلا ما استثنية من الاشتراطات. ومع ذلك فإذا أحرم قال أنا قد ثالث حجة رابع حجة حتى 60 حجة، إذا قد أحرمت تكمل الحج إلا أن تمنع من ذلك. فاللي يقولوا أتم الحجة والعمرتها لا. ومع ذلك في أقوال عن بعض العلماء يجوز أن ترك التطوع، لكن جمهور العلماء قالوا ما يجوز أن يقطع إحرامه بعمرة أو بحج إلا أن يحصر. اقرأ.
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين، والعاقبة بالفوز والتمكين لمن بنى الابتداء بالاقتداء على سبيل المتقين. كتبنا من كتاب الجواهر في القرآن القسم الثالث المصنف للإمام حجة الإسلام لقاه الله رضوانه.
هذا ما هو كلام الغزالي ذا من كلام الغزالي كتاب الأربعين في أصول الدين في القسم الثالث. هذا الأول هذا كلامه، قال كتبنا من كلام حجة الإسلام، بعدين فين وصل؟
مخلوط في كلامه بعد شوي.
ها؟ القسم الثالث. كيف؟
هذا كلام الناسخ بعدين توجي كلام سيدنا الغزالي.
هذا كلام الغزالي.
وهو القسم الثالث من أقسام كتاب الجواهر، وهو قسم اللواحق. ولعلك تقول هذه الآيات التي أوردتها في القسم الثاني تشتمل على أصناف من العلوم والأعمال مختلطة، فهل يمكن تمييز مقاصدها وشرح جملها على وجه من التفصيل والتحصيل حتى يمكن معه التفكر في كل واحدة منهما على حيالها، ليعلم الإنسان تفصيل أبواب السعادة في العلم والعمل ويتيسر عليه تحصيل مفاتيحها بالمجاهدة والتفكر؟ فأقول نعم ذلك ممكن، وأنا أميزه لك إن شاء الله تعالى، فإنه ينقسم جمل مقاصدها إلى علوم وأعمال، والأعمال تنقسم إلى ظاهرة وباطنة، والباطنة تنقسم إلى تزكية وتحلية، فهي أربعة أقسام: علوم وأعمال ظاهرة، وأخلاق مذمومة تجب التزكية عنها، وأخلاق محمودة تجب التحلية بها. وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول، واسم هذا القسم كتاب الأربعين في أصول الدين، فمن شاء أن يكتبه مفرداً فليكتبه، فإنه يشتمل على زبدة علوم القرآن.
الله أكبر. أيوة.
القسم الأول في جمل العلوم وأصولها، وهي عشرة. الأصل الأول في الذات، فنقول: الحمد لله الذي تعرف إلى عباده بكتابه المنزل على لسان نبيه المرسل بأنه في ذاته واحد لا شريك له،
عز وجل
فرد لا مثل له، صمد لا ضد له، متوحد لا ند له، وأنه قديم لا أول له، أزلي لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له، أبدي لا نهاية له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له،
سبحانه
لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال، لا يقضي عليه بالانقضاء تصرم الآماد وانقراض الآجال، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.
هذا في معرفة الذات، وراجع إلى معاني التقديس والإجلال، وهو أدق وأعمق ما يكون في المعرفة، إن معرفة الأفعال هي الباب الذي منه المدخل، وهو اليسير على عقول العقلاء من الإنس والجن والملائكة، يسير عليهم معرفة الأفعال، وأفعال الحق جميع ما سوى من جميع الكائنات والموجودات والمصنوعات والمكونات والمخلوقات، هذه فعله سبحانه وتعالى، يستدل بها على عظمته واسمه وصفاته، ووراءها معرفة الأسماء والصفات، ووراءها معرفة الذات. لا إله إلا الله.
الأصل الثاني في التقديس، وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام،
عز وجل،
وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله الأعراض،
سبحانه،
بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرض والسماوات، وأنه مستوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعدا عن الأرض والثرى، بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان، وأنه بائن عن خلقه بصفاته، ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته، وأنه مقدس عن التغير والانتقال، لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض، بل لا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال، وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرئي الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار، وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم.
الرأس ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو المنزه عن كل مماثلة ومشابه لأي شيء من الكائنات والمخلوقات ومن الكائنات المخلوقات التصورات تصورات الأذهان والخواطر الناس كلها مخلوقات والحق منزه عن مشابهة شيء منها. بل كما قال سيدنا الصديق لا يعرف الله إلا الله فاتهدوا. رزقنا كمال الإيمان وكمال اليقين.
فائدة أخرى: اعلم رحمك الله أنك إذا تأملت حال نفسك وكذا حال غيرك وجدت أكثر ما يأتيك الهم والغم وكثرة الخواطر والشواغل والتعلقات والعوائق عن الخيرات بل وعن كل راحة دنيا وأخرى قلبا وقالبا من أمور ترهات وأشياء مستهجنات ليس لها تعلق بالدين ولا بالذي عليه يعين بل ولا لها تعلق بنفسك ولا براحة خاطرك وبدنك وإنما هي أمور وأشياء تتعلق بمقالات الأسافل والنساء والألاذل ومن لا خير فيه من غوغاء الناس وعوامهم. فترى الإنسان من حين يصبح إلى حين يمسي بل يقضي شهوره وسنيه وعمره كله في خطر وأسفار وأخطار ويدخل في شبهات ومحرمات ويضيع لأنفاسه وساعاته ويخاطر بروحه ويفوت صفاء وقته في طلب مزايا وزوائد ليست من ضروريات القوام بل ولا من متمماته وإنما هي أشياء تتعلق بالغير
عاداته وتقاليده ومظاهر بين الناس بسببها يعمقون في هذا لا هي من قوام الحياة ولا من متممات قوامنا
ولا يجتني منها مدة حياته إلا كل تعب وكدر وضير مع ما فوتته عليه من التفرغ للدين والخير ومن الأنس بالله والذهاب إليه والسير.
لا إله إلا الله.
ومن كلام سيدنا الحبيب أحمد بن عمر بن صميت: شجرة العوائد تسقى بماء التكلف وتثمر البعد عن الأوطان ومفارقة الأهل والإخوان. مع هذا تراه لائما نفسه على ارتكاب هذه الأشياء ومالا لهذه العادات ومبغضا لهذه المثقلات لما قد جرعته في الحال من المنغصات ولما لحقه بسببها من المقالات المشوشات. فإن رضا الناس غاية لا تدرك ولا بد من مثن عليك وشامت وإن كنت مرضيا قويم الطريقة. فإنك إن أرضيت واحدا سخط عليك عشرة وإن أرضيت عشرة سخط عليك مئة وإن أرضيت مئة سخط عليك ألف هكذا. وإن تركتهم جميعا وأرضيت ربك كفاك مؤونتهم واسترحت من معاناتهم ومعاناة تلك الأشياء الشاقة المتعسرة بل المتعذرة مع ما ترجو من سلامة الآخرة من عدم الدخول في تلك الأمور التي لا يسلم الداخل فيها من المحظور. فانظر بعين قلبك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن ضاع نفخك في الرماد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
ناصح عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عن الناصحين. وقال سيدنا الحبيب محمد بن علي بن شهاب: إحياؤنا أهل هذا الزمن مجموع عبد الله بن حسين بن طاهر. يعني إذا تأملناه أو أغنانا عن الإحياء وصلنا إلى ما نصل إلى وقرنا الإحياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء إلى أن قلتم: أثر اللسان في العلاقة بين الفرد والمجتمع. كم من أثر عظيم لما يصدر من اللسان على الإنسان وما حواليه. ولأجل ذلك وجدنا الإشارات القرآنية كما تعرضنا لذلك تأمرنا بأن نقول الحسنى وأن نقول التي هي أحسن وبذلك تتجنب الأسر كثيرا من أسباب الشتات وأسباب التباعد وتقطع الصلات والنزاعات التي تدور باختيار اللفظ الحسن وتعويد اللسان أن يقول ما هو أجمل وتربية الأطفال على ذلك وتنشئتهم على أن لا يسمعوا القول السيء. وهذا هو الأصل في التربية والبناء. وأما ما يلحق ذلك من التحذير من تجنب كلمات السوء فإنه يأتي بعد هذا الأساس. فالأصل والأساس أن يجنب استماع اللغو وكلام السوء. لأجل ذلك وجدنا الأمر في القرآن الكريم بالإعراض عن الذين يخوضون في آيات الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أي بالجلوس معهم والاستماع إليهم، تقول مثلهم في سداد القلب بالرضا بالقول المسخط لله سبحانه وتعالى. ومن هنا ندرك أن استماع الألفاظ السيئة سواء جاء عبر كمبيوتر أو شاشة أو عبر شاشة التلفزيون أو عبر إذاعة أو عبر شريط الكاسيت أو سي دي أو أي وسيلة من الوسائل له تأثير قوي. وهذا أيضا يبين لنا ما تجاهله المسلمون من أسس التربية التي يربون عليها الأسر والأبناء في إقامة هذه المملكة العظيمة التي لأصحابها البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مملكة صلاح القلب والأعضاء. فشان اللسان شان عظيم، واستماع الإذن للكلمة البذيئة له أثر في القلب ربما عسر زواله. لأجل ذلك كله حرص من حرص من أمة الإسلام على الاعتناء بشأن المحافظة على الناشئة والأطفال من استماع الكلمات السيئة. ومنهم الذين راعوا أولادهم ألا يذهبوا إلى مواطن عامة يسمعون فيها تلك الكلمة والأخرى. نما نعرض هذا ينبعث من الضمير إدراك واجبات ومهمات تتعلق بالمبدأ، بل تتعلق بالاعتناء والاعتلاء لشال هذه الذات الإنسانية. فقد سرت الغفلة إلى كثير من العقول والقلوب عنها مع صراحة التوجيهات الإلهية والنبوية في هذا المجال العظيم. لندرك الفارق الكبير بين ذلك الاعتناء وهذا الانحطاط الذي حصل في الأمة، فصارت تسمع الألفاظ البذيئة من صغار السن. كل ذلك من تحكم الغفلة التي حلت بقلوب كثير من أهل هذه الملة، فلم يبالوا بإرسال الكلمات ولم يبالوا بأن يستمع أبنائهم أو بناتهم من الكلام ما يشحن القلوب ظلمة أو يملأها قسوة أو يحول بينهم وبين حسن الاستماع لأقوال الحق سبحانه وتعالى.
أحيى الله في الأمة نور الإيمان واليقين والتعظيم للشرع المصون والمحافظة على تربية أبنائهم وبناتهم. أما إذا قد سمعوا كل شيء ونظروا كل شيء وبعدين بغوا يربونهم ويصفونهم، مثل اللي يترك الدابة تدخل رأسها إلى وسط الطعام وبعدين يرجع يسحبها من ذيلها ويردها، إلا من البداية يقول بهكذا وتمشي في الطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الصدور بفضائل مسائل سيد الشهور الشيخ أبي بكر المليباري. شهر مبارك وفي شعب الإيمان. عن سلمان الفارسي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا، من تقرب فيه بخصة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثواب الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يضمه حتى يدخل الجنة.
هذا ثواب الإشباع غير ثواب التفطير. التفطير هذا ثواب أعظم، ينال ولو بتمرة أو مذقة لبن. وبعدين العشاء، أشبع من أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يضمه حتى يدخل الجنة. طيب.
وهو شهر أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. زاد هماما في روايته: فاستكثروا فيه من 4 خصال، خصلتان ترضون بها ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. فأما الخصلتان
بهما
خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. لفظ حديث همام وهو أتم. وفي مشكاة المصابيع عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيها أبواب السماء وتغلق فيها أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي. وفي شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان، وليس من عبد المؤمن يصلي في ليلة إلا كتب الله له 1500 حسنة بكل سجدة، وبنى له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء لها 60,000 باب، بكل باب منها قصر من ذهب موشح بياقوتة حمراء. فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم أو غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان، واستغفر له كل يوم 70,000 ملك من صلاة الغداء إلى أن توارى بالحجاب، وكان له في كل سجدة يسجدها في شهر رمضان بليل ونهار شجرة يسير الراكب بظلها 500 عام. قد روينا في الأحاديث المشهورة ما يدل على هذا أو بعض معناه. وفيها أيضا عن ابن مسعود الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأهل رمضان فقال: لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها. فقال رجل من خزاعة: يا نبي الله حدثنا. فقال: إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول، فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة، فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقولنا: يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. قال: فما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مما نعت الله عز وجل حور مقصورات في الخيام، على كل امرأة منهن 70 حلة ليس منها حلة على لون أخرى، ويعطى 70 لونا من الطيب ليس منه لون على ريح الآخر، لكل امرأة منهن 70,000 وصيفة لحاجتها، و70,000 وصيفة من كل مع كل وصيفة صفحة من ذهب فيها لون طعام يجد لآخر لقمة منها لذة لم يجد لأوله، لكل امرأة منهن 70 سريرا من ياقوتة حمراء، على كل سرير 70 فراشا بطينها من استبرق، فوق كل فراش 70 أريكة، ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر موشحا بالدر عليه سواران من ذهب، هذا بكل يوم من صام من رمضان سوى ما عمل من الحسنات. قال الإمام أحمد: ورواه ابن خزيمة في كتابه وجين عن جرير، ومن حديث سلم عن قتيبة عن جرير، إلا أنه قال عن نافع بن بردة الهمداني عن رجل من غفار، ثم قالوا في القلب من جرير بن أيوب، قلت: وجرير بن أيوب ضعيف عند أهل النقل. ورواه أيضا عبد الله بن رجاء عن جرير بن أيوب، إلا أنه لم يقل الغفاري. وفي السنن الكبرى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن.
وفي السنن الكبرى عليه بارك الله.
لبراج واك يا مولا يا علقا قوية، مولا يا علقا قوية، يا جزيل النوالي
يا الله.
تحت بابك وشوف لي فيك يا حطت رحالي، وانت يا ربنا عالم بما في الطوية، عالم بما في الطوية، كل حين وحالي قدك داري بما في ظاهرة والخفية، الظاهرة والخفية من جميع الخصال، وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية، في فعال أو مقالي فإن الأجور يغفر ذنبنا والخطية، ذنب عطية يا مجيب سؤالي
يا الله
تحت بابك وكل منك يا بغى عطية منك يا بغى عطية من عطايا جزالي تحت با يلا اسلك بنانا قطريق سوية نقطريق سوية مع صدق ابتالي في طريق النبي وسادة العلوية السادة العلوية من رجال الكمال يا مجيب استجب وعجل بشربة هنية أعجل بشربة هنية من كوس الوصال واصلح أعمالنا يا ربنا والطوية يا ربنا والطوية في جميع الخلال واكفنا ربنا شر الهوى والدنية الهوى والدنية والنفس وبالزقال وان دعيته الودك للعطايا السنية العطايا السنية في وسيع المجال ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية نعرف حقوق المعية مع أدب واتصال في كفالهم ومعهم في الجنان العلية الجنان العلية نور قربك يلالي عند طه النبي المختار خير البرية المختار خير البرية سيدا للكمال بقتنا بالنبي وكنزنا والخبية للحمول الثقال لتعاك التجيف في الحال من نوبتية الحال من نوبتية غوث عاجل كمالي وان دعينا للبال ويزيل البلية بل ويزيل البلية بإذن مولى بلالي
بإذن مولى مولى الموالي
بإذن مولى الموالي ولصلوا عليه إنه إمام السرية إنه إمام السرية نور قلبي وبالي
اللهم صل على أصحابه شير بنا في نوره واجعلنا من أهل حضوره سعدنا سبحانه وتعالى بالاقتفاء بأثره والاهتداء بهديه والاستقامة على منهاجه والرقي بمعراجه ويحيي فينا وبنا سنته وشريعته وهديه وعلومه وأعماله وملته، واجعلنا من خواص أهل الاقتداء وأهل الاهتداء، ويتولانا فيما خفي وتولانا فيما بدا، ويرفعنا المراتب العلى مع خيار الملا، ويصلح شؤوننا والأمة أجمعين، وعجل بالفرج للأمة أجمعين، ويصلح شؤوننا مصابع شؤون الصالحين، وبارك لنا في ليالي رمضان وأيامه وساعاته ونفحاته وعطاياه لأهل موداته في لطف وعافية نبينا.